تسير كما تسير الجبال يعني الريح كما تسير السفن في الرياح وفي البحار، وهي مع ذلك متماسكة ولا يعني قد لا يصل طرفك إلى نهايتها. وتشاهد مثلا تراكمها، ولكن عندما تأتي إليها الطائرة تخرقها ولا تحس الطائرة بشيء، كأن البرد أو المطر الذي فيها كأنه متجمد أو لا يتجمد حتى يخرق الجو وينزل بإذن الله، لكن يعني قد تخرقه الطائرة وهو يمطر، قد تكون الطائرة فوقه أو تحته وهو يمطر، أو فيه قرب مطر أو فيه برد، ومع ذلك ما تحس بشيء من ذلك. الله أعلم، الأولى تفويض الأمور إلى الله. غيبوبة هذا النجم وطلوع هذا النجم تسير ومسخر، في إضافة المطر إلى الله إيمان به، كما في حديث زيد مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني أضاف المطر إلى فضل الله، أنه من فضل الله تفضل علينا ورحمنا. فمن قال مطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا فقد كفر نعمة الله، أطلق عليه هنا كفر في الحديثين، أطلق عليه كفرا لكونه الكفر نعمة، جحد نعمة الله التي هي منه وفضله، لذلك صدق عليه أنه كفر نعمة، فقال مطرنا بنوء كذا وكذا. والكفر في الأصل هو الستر، فهذا ستر نعمة الله وجحدها وأنكرها ونسبها إلى غيره، فلذلك قال مؤمن بي الذي اعترف بأنها من الله، كافر بالكوكب يعني جاحد ومبطل لتأثير الكوكب، وقال كافر بي الذي لم ينسبها إلى الله فجحدها من الله وستر نعمة الله، مؤمن بالكوكب الذي اعتقد في الكوكب واحد الكواكب أن له تأثيرا أو أن له تسببا أو دلالة أو نحو ذلك. فالكفر هنا قيل إنه كفر مخرج من الملة، وقيل إنه كفر نعمة في قوله يعني في قوله مؤمن بكافر بالكوكب، كافر كافر بمؤمن بالكوكب. فكافر بي قيل إنه مخرج من الملة، وقيل إنه غير مخرج، والقولان على حسب التفسيرين. فإذا قيل متى يكون كفرا بالله مخرجا من الملة، متى يكون قوله مطرنا بنوء كذا وكذا كفرا بالله مخرجا من الملة، ماذا تقول يا عدنان؟ متى يكون قوله كافر مطرنا بنوء كذا مخرجا من الملة؟
إذا اعتقد بمتيقن أن هذا الكوكب هو الذي سبب الرياح وأثار الرياح،
صحيح، جعله منشئا ومثيرا ومسببا، وأما إذا جعله آية ودليلا وعلامة فهذا كفر نعمة وليس مخرجا من الملة، جعله علامة. لكل هو منقص للتوحيد ولكن لا يصل إلى درجة الإخراج من الملة وإباحة الدم والمال. أما إذا اعتقد أن له تأثيرا وتسببا وأنه الذي أنشأ هذه السحب، ماذا يملك؟ هو مسخر ومخلوق، فكيف يكون مؤثرا في غيره؟ فعرفت بذلك أن الاستسقاء بالأنواء على هذين القسمين قسم يكون مخرجا من الملة وقسم يكون غير مخرج ولكنه كفر بالنعمة.
الذي يقول الله عز وجل جعل في هذا الكوكب تأثيرا الله الذي جعل فيه ولولا الله لم يكن.
كذلك أيضا قد يقول المشركون الله الذي جعل في اللات والعزة تأثيرا فنحن نطلبها، الله الذي جعل في الأولياء تأثير فنحن نطلب منهم حتى يعطونا مما جعل لهم الله له. هذا ما يجوز، الله ما جعل تأثير إلا الشيء الذي يملكه. النجم تأثيره إنما هو سيره، تأثيره مثلا إضاءته، تأثير القمر هو كونه يضيء للناس هذا الضوء الذي يكون في الليالي المقمرة مثلا، تأثير الشمس حرارتها مثلا أو إضاءتها، هذا الشيء الذي خلقه الله في جوهرها، هذا النجم جوهره الإضاءة فقط. أما كون إضاءته هذه تثير وتسبب هلع، قد يكون مثلا أنها هناك أمارات وعلامات مثل ما ذكرنا بالأمس، كنت أظن حضرت بالأمس سأل بعض الإخوان أن القمر قد يكون له تأثيرا في المد والجزر في البحر، وهذا شيء مشاهد. يعني في بعض الأماكن إذا كان القمر في الليالي الأخيرة يشاهد أن البحر يمد ويستطيل ويمتد نحو السواحل، وإذا كان في أول الشهر يشاهد أن البحر يتقلص ويجزر وتنشف أماكن فيه. أشار إلى هذا كثير منهم أن يرأوه مشاهدة، فنقول هذا من باب الوقت، يعني جعل الله هذا وقتا للمد ووقتا للجزر، وليس للكوكب القمر مثلا تأثير، إنما جعل الله أوقاتا يمد فيها البحر وأوقاتا يجزر فيها، ولهذا ما تكون مضطردة، يعني أماكن يمد فيها هذا البحر ويجزر في أماكن أخرى. وقد يكون مثلا مده من جانب الشرق وجزره من جانب الغرب، فهؤلاء يجزر عنهم في وقت الوقت الذي يمد أو يمتد على هؤلاء، والله هو المتصرف في الأصل.
شيخ، إذا جرت العادة أن إذا طلع الكوكب الفلاني أو جمعه استدل بها؟
إذا كان مثلا الناس يتحروا لهذا، أن يعرفوا مثلا وقت الشتاء أنه وقت الأمطار الذي تثور فيه السحب، وأن وقت الصيف وقت شدة الحر أنه ليس وقتا عادة للمطر، مثل عادتهم أنهم لعدم وجود تكرر المطر أنهم مثلا ينتشرون وينشرون مثلا أثاثهم في الصحاري وفي الرحبات كأنهم لا يكون هناك أمل، هذا شيء معتاد ولا يكون له تأثير. لكن ينبغي أن تعرف أنه ليس بمضطرد، ولو كان الأكثر أن الصيف ما فيه مطر الذي هو شدة الحر، لكن قد يوجد. كم من سنين جاء المطر فيها صيفا وقيضا، وكم من سنين تأخر فيها المطر شتاء وربيعا. تصريفه دليل على أنه من الله وهو الذي يصرفه، وكونه معتادا غالبا أنه في هذا الزمن وفي هذا الوقت، هذا يعني أمارة من الأمارات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يحبونه كحب الله الآية، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. في هذا الباب معقود للمحبة، يعني أن من الشرك الشرك في المحبة، وذلك بأن يحب غير الله مثل محبة الله. يقول ابن القيم في نونيته والشرك فاحذره فشرك ظاهر إذا القسم ليس بقابل الغفراني، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. فدل على أن هناك شرك في المحبة، وأنت تعرف أن المحبة عمل قلب فهي شيء خفي ولا يظهر للناس إلا آثاره. هذا الشيء الذي في القلب لا بد وأن تظهر آثاره على البدن أو على اللسان، ولكن لما كان من الأعمال القلبية وكل فيه الأمر إلى الشخص وأمر بأن يصلح محبته التي في قلبه ويجعلها لله، فنقول أولا ذكر آيتين ثم ذكر حديثين عن ابن عباس أنس ثم ذكر حديثين أو أثرين عن ابن عباس. وفي الحقيقة أن هذا باب عظيم يستحق أن يولى عناية وتفهم، وذلك لكثرة الأخطاء فيه، كثرة من يقع في أخطاء في مثل هذا الباب. فقد ذكر لي بعض الإخوة أن باب المدرسين الذين لا يقومون بحق العلم اعترف أمامهم أمام الطلاب بأنه لا يصلي ولكنه يحب الله، قال أنا ما أصلي ولكني أحب الله. يقول إذا كنت أحب الله فيكفي ما في قلبي من المحبة. نقول له كذبت، لست تحب الله، وإن كنت تحبه فمحبة مزورة محبة كاذبة، فإن المحبة التي في القلب تظهر آثارها على البدن، فكيف تعصي الله وأنت تحبه؟ يقول بعض الشعراء تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا شنيع في الفعال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الذي يحب الله تنطلق أعضاؤه وجوارحه لما يحبه مولاه. نقول لهذا وأمثاله: الله يحب منك أن تعبده، فلماذا لا تعبده؟ الله يحب منك أن تترك معاصيه، فلماذا ترتكبها؟ الله يحب منك أن تتبع شريعته، فلماذا لا تحبها ولا تتبعها؟ فإذن لست بصادق في أنك تحب الله. محبة الله التي في القلب تظهر آثارها على البدن، وقد جعل الله لها علامة ظاهرة. لما حكى الله عن اليهود والنصارى أنهم ادعوا محبة الله في قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، كذبهم الله وأنزل آية تسمى آية المحنة. قوله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالذي يحب الرسول يتبعه، والذي يحب الله يطيعه، والذي يكون صادقا في محبة الله يتبع شرع الله، وذلك هو الأصل. فأما إذا لم يكن كذلك فلا تنفعه هذه الدعاوي، بل هي دعاوي كاذبة. روي عن بعض السلف أنه قيل له: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر. يقول بعضهم: إذا كان ما يبغضه أمر من الصبر كان ما يحبه أحلى من العسل. وسئل ذنون المصري، أظنه هو الذي قيل عنه أو حكي عنه هذا الكلام، أو حكي عنه أنه قال: من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه باطلة. ذنون المصري أحد العباد في العهد القديم في عهد السلف، يقول: من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه كاذبة باطلة. ومن علامة محبة الله كما ذكرنا بغض ما يبغضه الله. لا بد وأن يكون الإنسان مبغضا لمعاصي الله، وتكون المعاصي عنده مرة بشعة، حتى ولو كانت النفوس تميل إليها أو تهواها، فلا تكون المحبة صادقة إلا إذا أبغض تلك المعاصي واستبشعها الشيطان وأعداؤه الذين هم الكفرة ونحوهم. كيف يكون الإنسان محبا لله وهو مع ذلك يحبهم؟ يقول بعضهم، يقول ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكان؟ حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. أعداء الحبيب يعني أعداء الله الذي أنت تحبه، لا تحبهم بل أبغضهم، فإن من أحب ما يبغضه المحبوب لم يوافق المحبوب. أما الذين يحبهم المحبوب فمحبتهم من محبته، محب المحبوب محبوب ومحب المبغوض مبغوض، فكيف تدعي محبة الله وأنت تحب أعداءه؟ وكيف تحب كلامه وتحب ضد كلامه؟ ضد كلامه هو الأغاني والملاهي ونحوها. فلهذا يقول حب الكتاب يعني القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، لا بد أن يكون أحدهما هو الغالب وأن يخرج الغالب المغلوب. فبذلك نعرف أن محبة الله أمر قلبي، ولكنه يظهر أثرها على الجوارح، فإذا لم يظهر فهي دعوة باطلة، مع أنها لها آثار ولها أسباب. وقد ورد في الحديث القدسي سبب من أسباب محبة الله، وهو كثرة النوافل. الحديث القدسي الذي في صحيح البخاري يقول الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فجعل من أسباب محبة الله تعالى للعبد أن يكثر من النوافل. ومعلوم أن الذي يكثر من النوافل والقربات ما أكثر منها إلا بعدما أحب الله، والله تعالى يحب من أحبه، وهي خصلة شريفة عظيمة، حصول محبة الله تعالى للعبد. فمن أسبابها كما ذكرنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من علامات محبة الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما في آية المحنة. ومن أسباب محبة الله للعبد الإكثار من النوافل التي يحبها الله تعالى. ومن فوائدها حصول محبة الله للعبد، ومن آثار محبة الله للعبد توفيقه بأن تكون حركاته كلها لله وبالله. وفي ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. بمعنى أن حركاته كلها تكون لله وفي مراض الله، فلا ينظر إلا إلى ما يحبه الله، ولا يستمع إلا إلى ما يحبه، ولا يمد يده إلا إلى شيء محبوب، ولا يحرك قدميه إلا إلى طاعة يحبها الله، فيحفظه الله تعالى في جوارحه. هذا من فوائد محبة الله تعالى للعبد.
بعض الفرق لا يعتبر بهذا القول، يقول ان الاعمال واعمال القلوب خاصه لا يعني اخرها عن الايمان، لا يذكر الله سبحانه وتعالى الا عند تعطيل اسماء الله.
بلا شك ان الاعمال اعمال الجوارح انها هي المطلوبه ظاهرا، وليس المطلوب فقط هو اعمال القلب. أعمال القلب خفية ليس كل أحد يطلع عليها، لأجل ذلك ما نفرق بين طاهر القلب ونجس القلب إلا بالأعمال. ما نفرق بين من قلبه أبيض وقلبه أسود إلا بالأعمال. فالذي يقول إن قلبي نظيف وإني ناصح ومخلص لله نقول له لا نعتبر قولك إنما نعتبر فعلك. اختبارنا لهم بالأفعال هذا هو مدلول قوله.
ذكرتم لا يجوز للمسلم أنه يحب معاصي الله. الرجل الذي يحب نوعا من المعاصي يعني غريزة في نفسه ولكن لا يفعله لا يطيع إنما فقط ميل إليه هل يدخل في هذا؟
إن شاء الله ما يدخل. وما دام أنه قهر نفسه وغلبها وجد من نفسه ميلا فجاهد تلك النفس وتغلب عليها يكون له أجر المجاهد، فإن جهاد النفس قد يكون أبلغ من جهاد الأعداء. فإذا وجد من نفسه ميلا معروف أن النفس أمارة بالسوء وميالة إلى البطالة وإلى الكسل وإلى حب الشهوات المحطمة ونحوها، لكن إذا قهرها وغلبها كان مثابا على هذا الفعل إن شاء الله.
ما قصدك إذا بذكر حب المعاصي؟
نعم.
ماذا كنت بذكر حب المعاصي التي يعني الإعلام عليها صائب؟
معلوم أن الحب شيء خفي. الذي مثلا تراه يعكف عند الأغاني ويسمر عندها ويرقص ويطرب وما أشبه ذلك ويقول أنا أبغضها أنا أنقطها أنا أنفر منها ولا أحبها، هل نفتكه؟ لا نفتكه. نقول لو كنت تبغضها فاردتها وفاردت أماكنها وأهلها، فعلك لها واعتكافك عندها واستمرارك وثمرك عندها دليل على أن قلبك يهواها. والذي ما نراه يفعل شيئا منها نقول هذا دليل تركه لها دليل على أنه يمقتها ويبغضها. فنحن نريد بحب المعاصي الحب الذي يغلب على حب الطاعة ويوقع صاحبه في تلك المعاصي، هذا القصد. مثلا الذي يقول أنا أحب الله ومع ذلك ما يطيعه، أنا أحب القرآن ومع ذلك قد هجره وقد أعرض عنه ولا يتدبره ولا يقرأه، نقول أين حبك؟ أين علامات حبك؟ هناك حب صادق إلا بالاتباع. الحاصل أن محبة الله تعالى واجبة على العباد، وكيف لا يحبونه وهو ربهم ومالكهم؟ فإن المالك والرب له القدرة والقوة على المملوكين، وكيف لا يحبونه وهو خالقهم ومنشئهم؟ وكيف لا يحبون من خلقهم وابتدأهم؟ وكذلك أيضا هو المعطي والمنعم والمتفضل، كيف لا يحبونه وهو الذي خولهم وأنعم عليهم وأسبغ عليهم فضائله ظاهرة وباطنة؟ فإن ذلك من أسباب أو مما يوجب محبتهم له بكل أنواع المحبة. وقبل أن نتكلم على الآيات نذكر أن المحبة القسمان محبة طبيعية ومحبة فطرية قلبية. المحبة التي قصدت هنا هي محبة السر، المحبة القلبية، فإنها التي لا يجوز أن يحب فيها مخلوق مع الله. أما المحبة الطبيعية فهذه خلقة غريزية في القلب، يعني جعل الله في غريزة الإنسان أنه يحب أولاده وأنه يحب أهله وأقاربه ونحو ذلك، ويحب أيضا بعض المتاع ولا يلام على ذلك. قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هو كل ما فيه منفعة إما عاجلة أو آجلة، يعبر به هنا عن المال ونحوه. جعل الله ذلك غريزة، فمثل هذا لا يلام إلا إذا وصلت تلك المحبة الطبيعية إلى حالة يؤثر بها محبة هذا العرض العاجل على محبة الله. يعني مثلا طاعة قريبا له لأجل محبته وعصى الله، أو حملته محبة المال على كسبه بما هو محرم، أو مثلا حملته محبة الأولاد ونحوهم على ترك شيء من الواجبات، حمله حب المال على أن بخل بالواجبات كالزكوات والنذور ونحو ذلك، أو حمله محبة أهله ومحبة أمواله ومحبة أولاده على أن ترك بعض الواجبات كالجهاد وكالنفقة في سبيل الله وما أشبه ذلك. فمثل هذه محبة مذمومة، حيث أنها أدت إلى ما هو مذموم أو ما هو محرم. المحبة الطبيعية التي لا يلام عليها هي كون الإنسان يحب المتاع محبة لا تصل به إلى شيء يوقعه في الحرام أو في ترك الواجب، إنما فقط يؤثر ولده على ولد غيره. عادة ينفق على أهله دون أهل غيره مثلا، وينصر أقاربه ويؤويهم دون غيره، ويفرح بإيوائهم وبزيارتهم دون غيرهم وما أشبه ذلك، ويجمع ماله ويحرزه دون مال غيره وهكذا. بذلك لا على ذلك لا يلام ما دام أنه لم تصل به هذه المحبة إلى شيء يوقعه كما ذكرنا في سخط الله.
ما
رابط
المحبة السر؟
محبة السر هي المحبة القلبية الخفية التي تحمل القلب على أن يذل وأن يتبعه في الذل سائر البدن وسائر الجوارح. معلوم أن من أحب شيئا كما يقولون أكثر من ذكره، ومن أحب شخصا أطاعه وعظمه، من أحب طاعة أكثر منها أكثر من فعلها، فمن أحب الصلاة ألفها وخشع فيها وذل وتواضع وتمنى طولها ونحو ذلك. وكذلك من أحب القرآن يعني محبة سرية من أحب تلاوته والتذ به، من أحب الله أحب ذكره وأحب ذكر وأحب شكره ودعاءه وجعله دائما على لسانه ومجال قلبه. وهكذا هذه محبة سرية علاماتها الاتباع، هذا ضابط المحبة السرية. فإذا رأيت إنسانا مثلا يحب شخصا استدللت على محبته بأفعاله بكونه مثلا يكثر من زيارته ويكثر من إعطائه وإيوائه وإثاره على نفسه ويتعصب له بغيبته ويحامي عنه ويذب كل من يؤذيه وما أشبه ذلك، تستدل على أنه يحبه. فإذا وصلت به هذه المحبة إلى أنه يجعل سيئاته حسنات وحسنات السيئات، فإن تلك محبة زائدة لا تصلح. فإذا أحب شخصا من غير الله كميت مثلا أولي كما يزعم، أو قبر أو حجر أو شجر، ووصلت به محبة هذا المخلوق إلى أن خشع عند قبره مثلا وذل وأطرق برأسه وأخبت له وأناب، أو وصلت به محبته أن هتف باسمه ودعاه مع الله أو من دون الله وما أشبه ذلك، فهذه محبة شركية أوقعته فيما لا يجوز، لأنها أوقعته في أن دعا هذا المخلوق مع الله أو عظمه كتعظيم الله أو حلف به أو ما أشبه ذلك. فإذن محبة من يحب الله محبة أولياء الله ومحبة عباد الله الصالحين ومحبة الرسل والملائكة والأنبياء والصحابة ونحوهم، ما هي وما علاماتها؟ محبتهم واجبة لأنهم أولياء الله وأحبابه، ولكن علامتها أن تحملك على أن تتبعهم. إذا كنت تحب الرسول فاتبعه، إذا كنت تحب الصحابة فقلدهم، إذا كنت تحب الصالحين فأصلح نفسك لتكون صالحا، إذا كنت تحب أهل الخير فاعمل مثلهم حتى تكون منهم وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذه المحبة هي الصادقة. فأما من يقول أنا أحبهم وهم مع ذلك لا يعمل مثل عملهم بل يخالفهم، فإن ذلك لا يفيده. وإن كانت علامة يعني محبتهم يرجى بها الخير، ولذلك روي أن الشافعي رحمه الله قال أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأبغض من بضاعته المعاصي ولو كنت من أهل تلك البضاعة. فقال له أحمد رحمه الله تحب الصالحين وأنت منهم، وحبهم يلحق بالجماعة، وتبغض من بضاعته المعاصي، وحاشاك من تلك البضاعة. فقوله ولست منهم من باب التواضع، وإلا فهو من الصالحين، وسيرته رحمه الله تدل على صلاحه، ولكنه من باب التواضع، ومحبته لهم بلا شك أنها حملته على أن أصلح نفسه وغفر عنه من الأعمال الصالحة ما صار به من الصالحين ومن الأئمة في الدين. وبلا شك أن من أحب الصالحين عمل أعمالهم حتى يلحق بهم. وقد استبشر الصحابة لما جاء رجل يسأل عن الأعمال الخيرية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عملت؟ فقال: لم أعمل شيئا إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. فقال فاستبشر الصحابة وقالوا: إذا كنا مع من أحببنا فإننا نحب الرسول ونحب صحابته الأكابر، فنكون معهم، هذه بشرى طيبة. وكذلك أيضا ورد في حديث آخر: المرء مع من أحب، أو من أحب قوما حشر معهم. لا شك أن محبتهم تحمل على العمل مثل عملهم، فالذي يعمل مثل عملهم صادق في أنه يحبهم، فأما من لم يكن كذلك فليس بصادق كما ذكرنا. عرفنا بذلك أن محبة الله واجبة، وأنها تستدعي محبة ما يحبه، وأن من جملة ما يحبه أولياءه والصالحون من عباده، وأن محبة الصالحين تستدعي إصلاح الأعمال، وليس من علاماتها تعظيمهم أو الاعتقاد فيهم بما ليس من خصائصهم، بل هو من خصائص الله. من فعل ذلك فإنه قد غلا وقد أشرك، يعني من جعل محبتهم لا تتم إلا بدعائهم أو بالحلف بهم أو بتعظيمهم فقد أشرك. وهذا ما يعيب به المشركون، يعيبون به من ينهى عن ذلك. إذا قلنا لهم: لا تتوسلوا بالصالحين، ولا تدعوا الرسول، ولا تدعوا فلانا ولا فلانا، قالوا له، قالوا لنا: أنت ما تحب الرسول، أنت ما تحب الصحابة، أنت ما تحب الأولياء، أنت ما تحب السادة، أنت وأنت. فكأنهم جعلوا الذي ينهى عن إعطائهم حق الله مبغضا لهم، وجعلوا الذي يعظمهم إلى أن يعطيهم حق الله محبا لهم. ولا شك أنهم أنفسهم الصالحين رحمهم الله ما كانوا يوصلون أنفسهم مرتبة يزاحمون فيها الله أبدا في شيء من خصائصه، بل هم بأنفسهم يبكون ويخافون الله خوفا شديدا، ويحتقرون أعمالهم ويحتقرون أنفسهم ونحو ذلك. فإذا كان كذلك دل على أنهم أعرفوا بالله من هؤلاء الذين جعلوا علامة محبتهم دعاءهم مع الله.
من
الصوف
السلام
عليه وسلم
فالمجيد
أو تيسير العزيز الحميد عن هذا الشرح، يعني هذا الباب يعني
شكل
المحبة،
هذا
باب المحبة
يعني من
للصوف
السلام عليه
وسلم
حتى
الشرح يعني والله فيه شروح، ولكن عاد ما أدري. هذا الشيخ بعض الأحاد ذكر لابد لكل إنسان يعرف هل الله يحبه أم لا، وحفر الذين لا يعلمون.
بعض الناس يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب الطائفة، ولكن من يدعي ذلك أنهم لا طائفة؟
لا شك أن هنا علامات، ولو مثلا ما عرفها هو تعرفها أنت، علامات على أن هذا يحب الله وأن الله يحبه.
أن الشخص نفسه، أن يذكر هذا الواعي، يقول أن الشخص نفسه لا بد أن يعرف، وخسر الذين لا يعرفون، هل الله يحبني أم لا؟ خسرهم، كيف ما تعرف؟
هل الإنسان أن يحتقر أعماله ولا يدلي بها على الله، بل يدخل على ربه من باب الذل والافتقار والضعف حتى يتقبل ربه منه وربه منه، وحتى يجبر خلته وقلبه، بخلاف من يدلي بنفسه ويمدح نفسه ويقول أنا الذي عملت وأنا الصالح، أنا الولي، أنا الزكي، أنا وأنا، فإنه في مثل هذا يكون محبطا لأعماله. يعني الإدلاء بالأعمال قد يكون سببا في إحباطها. فإذا قال أنا محبوب عند الله، علامة كون الله يحبني أنه اصطفاني وأن جعلني من ذرية فلان المحبوب، أو جعلني من القبيلة الفلانية أو من الفرقة الفلانية، أو جعلني وفقني لها الأعمال فهو يحبني، نقول لا تزكي نفسك، الله نهانا عن تزكية الأنفس، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، الله أعلم بك، فأنت عليك أن تحتقر أعمالك وأن تعترف بأنك مقصر غاية التقصير، لأن الله يتلافاك برحمته إذا دخلت عليه من هذا الباب.
يعني ما يدعي أن الله تعالى يحبه، ولكن يرجو ذلك.
يرجو صح.
أن يكون أمره بين الخوف والرجاء.
نعم. عندنا هذا
قبل الدخول في الباب، المشهور عن الصحابه اختار اعمالهم، ولكن نجد ان ابو بكر الصديق لما ساله الرسول عليه الصلاه والسلام وشيع جنازته فقال انا اقول هذا مريض، قال انا نفتخر بعمله وعندما اتى بشطر مالي والصحابه موجودون.
نعم، ما قال شيء كذبا. الرسول سألهم عن هذه الأعمال فأخبرني أنه عملها ولم يفتخر بذلك. نعم، أنا عدت مريضا هذا اليوم، وأنا الذي تصدقت بصدقة هذا اليوم، أصبحت صائما واتبعت جنازة، وليس في ذلك كذب، وليس في ذلك إدلاء للأعمال. عندنا الآية هذه قد تقدمت معنا في هذا الكتاب، تقدمت في باب تفسير التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ذكرت هنالك، وفيها الشرك في المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهناك قال المؤلف المسائل أدل على أنهم يحبون الله حبا شديدا ولم يدخلهم في الإيمان، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله؟ فكيف بمن أحب الند وحده ولم يحب الله؟ الله تعالى في هذه الآية ذم هذا القول القسم الذين يحبون الأنداد كحب الله، يتخذون من دون الله أندادا، الأنداد هم النظراء والأشباح، لكن هؤلاء أنداد في شيء خاص وهو المحبة، ولهذا قال يحبونهم كحب الله. ويمكن أن يكون المراد أنهم جعلوهم أندادا لله في كل شيء، ثم كان من آثار التنديد أنهم يحبونهم كحب الله كما يحبون الله. تقدير الآية يحبونهم كما يحبون الله، أي يحبون الله ويحبون الأنداد على حد سواء. وقيل يحبونهم كحبكم لله، يحبون أندادهم مثل حبكم يا مؤمنون لله، أي محبتكم ومحبتهم متساوية، لكن محبتكم حق ومحبتهم باطل. وقيل يحبونهم كحب الله، أي كالحب الواجب لله، يعني كما يجب أن يكون الله محبوبا وإن لم يذكر من يحبه. والقول الأول هو الذي اختاره المؤلف، وهو أنهم يحبون الله ويحبون الأنداد على حد سواء، أي يجعلونهم أندادا لله تعالى في المحبة. وقد عرفت أن المحبة تستدعي تعظيم المحبوب، فإذا أحبوا هذه الأنداد عظموها، سواء كانت تلك الأنداد من جماد أو من حيوان، وسواء كان ذلك الحيوان من حي أو ميت. يعني أنهم إذا أحبوا الأحياء كحب الله، أي كالحب الواجب لله، فقد أشركوا. وإذا أحبوا الأموات، ولو كان الأموات مثلا من الصالحين ومن الأنبياء والرسل والسادة والأشراف ونحوهم، أحبوهم كمحبة الله، فقد أشركوا. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد ممن؟ أي أشد من محبة هؤلاء لله، أو أشد من محبة هؤلاء للأنداد. الذين آمنوا يحبون الله محبة شديدة، وهذا دليل على أن كل مؤمن عليه أن يحب الله محبة شديدة، أشد ما يتصور من المحبة، أشد حبا لله من المشركين لله. لماذا؟ لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة، بعضها لله وبعضها للأنداد، والمحبة الخالصة أقوى من المحبة المشتركة. فآلهتهم قد ذهبت لقسط منها، أندادهم قد ذهبت لقسط من المحبة التي في قلوبهم، فضعفت محبتهم لله حيث أعطوا منها قسما كبيرا لآلهتهم، بخلاف محبة المؤمنين فلم يذهب منها شيء، بل كلها مصروفة لله. كذلك الآية الثانية
ذكر الآن المساواة في المحبة، إذا كان محبة الله أشد من محبة الأنداد عند الذات أو عند الرجل، يعني حب الند لكن قليل، هل يدخله أكبر كذلك؟
نقول إذا حمله هذا الحب على أن جعل له شيئا من حق الله فقد سواه بالله، أما إذا كان يحبه ولكن محبة لم يظهر لها أثر، كمحبة الإنسان للمال، ولكن ما حملته محبته على أن بخل بالواجبات، أو محبة الإنسان للولد ولكن ما حملته محبته على أن ترك العبادات، فمثل هذا يكون كالمحبة الغريزية، المحبة الطبيعية التي هي محبة عادية.
ما كان قدر المحبة دي حرام
فلكل إذا وصلت به الحال إلى أن جعل للمحبة تأثيرا في نقص محبة الله أو في نقص حق الله، أو جعل لهذه المحبة أثرا في أن أحب من يبغض الله أو أحب ما يبغض الله، فإنها زاحمت محبة الله والحال هذا. لا بد أن تكون محبة الله غالبة، وأن تكون محبة المخلوق تابعة لا أساسية. محبة الأولاد ما تحملك على أن تعصي الله لأجلهم مثلا، أو تداهنهم في حق الله، وهذا واقع كثيرا. يعني كثير من الآباء مثلا تحمله المحبة الطبيعية هذه، محبة الأولاد، على أن يقرهم على المعاصي، بل يكافح وينافح وينتصر لهم وهم مصرون على الذنوب ونحوها، على ترك الصلاة مثلا، أو على حب الملاهي والباطل وما أشبه ذلك، ويعرف مثلا أنهم يفعلون منكرات، يشربون خمورا أو يزنون أو نحو ذلك، ومع ذلك تحمله محبته لهم على أن ينتصر لهم ويحول بينهم وبين من يريد تأديبهم أو إقامة الحج عليهم أو ما أشبه ذلك. مثل هذا ما أحب الله، حيث أنه أحب من يبغض الله أو أحب ما يبغضه الله من الأعمال السيئة. الذي يحب الله يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. في تفسير قول الله تعالى في سورة آل عمران: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، يعني نزلت في المؤمنين مع المنافقين، أنكم يا مؤمنون تحبونهم وهم ما يحبونكم. كيف المؤمنون يحبون المنافقين؟ نقول فسرها كثير من العلماء بأنهم يخفون نفاقهم، فالمؤمنون يعملون بالظاهر فيحبونهم محبة الظاهر، ومن إنهم معنا يصلون معنا ويصومون ويجاهدون معنا فهم في الظاهر منا، فيحبهم المؤمنون لأجل الظاهر. ولكن المنافقون لا يحبونكم لأنهم يعرفون أنكم على خلاف ما هم عليه فهم يبغضونكم، ولهذا قال: وإذا لقوكم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. يقولون مثلا: أنتم تحبونهم لأنهم يظهرون لكم محبة الله ومحبة الرسول ومحبة الأعمال الصالحة ومحب المحبوب محبوب، وأنتم وهم يبغضونكم ولا يحبونكم لأنكم تحبون الله وتحبون الرسول وهم يبغضون الرسول، ومحب المبغوض مبغوض. ثم كانوا مطلعين على أن قلوبكم صافية المحبة لله والرسول، أبغضكم لأجل هذا وأحب أعداءكم الذين يبغضون الرسول ويوافقونهم في هذه البغضة. المؤمن صادق الإيمان هو الذي تحمله محبة الله على أن يحب كل ما يحبه الله، وأن تكون محبته للشخص لله وحده. في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرق عليه، كأن قوله تحابا في الله يعني في طاعة الله وفيما يحبه الله، لم تكن محبتهم على أمور دنيوية. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمينا مباركة. المتحابون، يقول الله في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا. ذكر أنه أحبهم لما أنهم تحابوا في الله، لا لأجل أغراض عاجلة، بل كانت محبتهم لله فقط لا لغيره، فكان من ثوابهم أن الله يحبهم. وقد عرفت فائدة محبة الله تعالى للعبد، أنه يحصل به أن الله تعالى يوفقه لأن تكون أعماله كلها وحركاته كلها فيما يحبه الله. أما قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر الله قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. في هذه الآية تبكيت وتقريع لمن يقدم شيئا من هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله. هذه الأصناف الثمانية، خمسة منها هي من الأقارب من الأشخاص، بدأهم الله تعالى بالآباء، لأن الإنسان ينشأ على محبة أبيه من صغره، فبدأ به لأنه أول من يعرفه ويؤثره. ثم ثنى بالأبناء لأن الابن تغرز محبته في القلب من حين وجوده. ثم بالأخوة، وذلك لأن الأخوة هم القرناء في الحياة، غالبا من أول الوجود إلى قرب آخره ونهايته، فالإنسان حيث يكون أخوه قرينه يكون محبا له غاية المحبة. كذلك ذكر بعدهم الأزواج، لأن الزوج أو الزوجة يعتبران قرينين وشريكين في الحياة، فبينهما كما ذكر الله وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم بعدهم ذكر الأقارب والعشيرة وهم الأعمام وبنوهم والقبيلة، لأن الإنسان يتعصب لقبيلته ويحمي لها، فهذه الأصناف هم القرابات الذين غالبا يحبهم الإنسان ويتعصب لمحبتهم. أما الأموال ذكر الله منها ثلاثة في قوله وأموال اقترفتموها يعني كسبتموها وجمعتموها، وكذلك قوله وتجارة تخشون كسادها أي التجارة تخشون أن تكسد وأن لا تروج ولا تربح إذا سافرتم أو إذا جاهدتم، وكذلك قوله ومساكن ترضونها يعني بيوت تسكنونها وترضون بالسكنى بها. إذا قدمتم محبة هذه الأصناف على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله فانتظروا ما يحل بكم من العذاب، لقد أسخطتم الله. ففي هذا خطر كبير لمن آثر محبة هذه الأصناف على محبة الله ورسوله. وتأمل حيث ذكر الجهاد، والجهاد ليس خاصا بالقتال بل الأعمال كلها جهادا، حيث أن فيها إجهاد النفس وتكليفها بما قد يكون صعبا وشاقا عليها، فكل شيء فيه إجهاد النفس على طاعة الله فإنه من الجهاد في سبيل الله. أن يجاهد في الله وأن يتبع رسوله وأن يعمل الأعمال الصالحة التي يحبها الله وأن يقدم ذلك كله على هواه وعلى ما تميل إليه نفسه وعلى مصالحه الشخصية التي هي مصلحة المال، مصلحة التجارة، مصلحة الشهوات، مصلحة الميل إلى ما تواه النفس، مصلحة الركون في المساكن وفي البساتين وفي الثمرات وعند الشهوات. من آثر شيئا من ذلك من هذه المصالح الخاصة وقدمه على الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى فإنه متوعد. توعدهم الله في هذه الآية بأنواع من الوعيد. الأول قوله فتربصوا، التربص الانتظار، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي انتظروا ما يحل بكم فإنكم حريون حيث قدمتم محبة الدنيا وما فيها ومتاعها على محبة الآخرة، وقدمتم محبة ما سوى الله على محبة الله، حريون بأن يعاقبكم الله وينتقم منكم. والثاني قوله حتى يأتي الله بأمره، أي حتى ينزل، انتظروا حتى ينزل الله أمرا من عنده عقوبة عاجلة أو آجلة. الثالث قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، دل على أن من قدم محبة شيء من هذه الأصناف الثمانية اتصف بالفسق أصبح من الفاسقين. فهذا فيه وعيد شديد لمن لم يكن الله ورسوله أحب إليه من غيره. ويدل على ذلك أيضا وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الذي عندنا، فإنه صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بنفي الإيمان عمن لم يفعله، فقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ذكروا أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرة والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. هكذا صدق الصحابة رضي الله عنهم وهكذا قالوا، فإنهم لما أحبوا الله وأحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام التمسوا رضا الله والتمسوا ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وصدقوا في ذلك، فكان هذا هو العلامة الصادقة لمحبتهم لما يحبه الله. الذي ما يقدم محبة الرسول يكون ناقص الإيمان أو معدوم، لا يؤمن، يعني لا يكون مؤمنا صادقا في إيمانه، أو لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، أو لا يكون معه أصل الإيمان ونحوه، بل يكون إيمانه ضعيفا إذا لم يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة المال وعلى محبة النفس وعلى محبة الولد وعلى محبة أي شخص من الناس. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا محبة قلبية، ولكن من آثارها اتباعه. إذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عليك أن تتبعه، وليس كما يزعم المشركون أن محبته هي دعاءه أو محبته هي الحلف به أو محبته هي التمسح بجدار حجرته أو محبته هي السفر إليه أو ما أشبه ذلك. لا، بل محبته هي اتباع سنته، محبته هي اتباع شريعته التي جاء بها، محبته هي الحرص على موافقته، محبته هي طاعته، أتم الطاعة والرضا بشريعته وتحكيمه في كل شيء. لقد ذكر الله تعالى من حقوقه أشياء، فمنها الإيمان به ومن آثار محبته. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. آمنوا به يعني صدقوا به حقا أنه مرسل من ربه. وكذلك ذكر من حقوقه اتباعه في قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ولا يتم اتباعه حقا إلا بالسير على طريقته، فالذي يحبه هو الذي يسير على سنته، هو الذي يتبعه اتباعا بالأعمال ليس اتباعا بالأقدام، إنما هو اتباع بالأعمال. كل عمل عمله تحرص على أن تعمله أو تعمل مثله، وكل ما شرعه تحرص على أن تتقرب به، فهذا هو علامة محبته. وكذلك طاعته التي أمر الله بها ورتب عليها الثواب ورتب على معصيته العقاب. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. وجعل الله أيضا من علامة محبته التأسي به، اتخاذه أسوة في الأفعال. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة هو القدوة، يعني تتأسون به وتقتدون. فإذا كان الإنسان محبا للرسول صادق المحبة، فعليه أن يأتي بمثل هذه الأشياء، يعني يطيعه ويتبعه ويتقبل ما جاء به وما أشبه ذلك. في حياته صلى الله عليه وسلم له حقوق، له حقوق خاصة هي أيضا من علامة محبته. كان الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على القرب منه ويتبركون بكل ما جاء عنه وذلك شيء خاص به بحياته ولم يفعلوه بعد مماته. فمن ذلك أنهم إذا تكلم خفضوا أصواتهم، وذلك من محبته. قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ومن ذلك لأنهم لا يذهبون إلا بعد إذنه. قال تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم ما أمر الله به في قوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قيل إن التعزير والتوقير للرسول والتسبيح لله تعالى بكرة وأصيلا. تعزير الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره هو احترامه. وإذا كانت هذه الأشياء خاصة بحياته فإنها تمتد لسنته بعد وفاته. فإذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تحترم سنته، احترمها بمعنى أنك لا تقدم عليها شيئا، لا تقدم بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، لا تقدم على سنته سنة فلان أو علان، لا تقدم على سيرته أو ما جاء عنه على شريعته أي شريعة تهواها نفسك. فإذا كنت كذلك فإنك من أهل الإيمان الذين وصفهم في هذا الحديث بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني من قدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على هوى نفسه فإنه من أهل الإيمان. أما الذي إذا هويت نفسه شيئا مع كراهة الله تعالى له وللرسول قدمه وآثر هوى نفسه، هذا قد خدش إيمانه، قد نقص إيمانه، وقد نقصت محبته للرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك الذي إذا رأى شيئا عليه الناس ألفوه ولو كان مخالفا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قدم موافقة الناس وقدم محبة الناس على ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام أو على ما يأمر به، أو مثلا خاف من الناس إذا بكتوه أو عيروه أو عاموه بأمر ولو كان مقتديا فيه بالرسول عليه الصلاة والسلام كإفاء أو إعفاء اللحية مثلا، أو أمر من الأمور التي معروف أنها من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول للذي يخالف فيها: ألست تحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فكيف لا توافقه؟ ألست مأمور بأن تمقت الناس في محبة الله والرسول وأن تقدم محبة الرسول على محبة كل الناس؟ فكيف توافق الناس إذا عيروك مثلا، إذا لمزوك، إذا همزوك، تطيعهم وتخالف الله وتخالف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ناقصت محبتك، لم تصدق في هذه المحبة. فهذا ونحوه دليل على أن محبة الرسول لها أمارات وعلامات، وكل أحد يقيس نفسه، يعرف من نفسه هل هو مطبق لهذه المحبة أم ليس مطبقا لها. فأما مجرد الدعوة فلا تقبل الدعاوي إلا إذا كانت عليها بينات. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. لك عندنا حديث أنس الثاني وقوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله،
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. كذلك حديث أو أثر ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. كذلك وقوله في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. الحديث الأول حديث أنس، فيه أو موضوعه أسباب حلاوة الإيمان، أسباب ذوق حلاوة الإيمان. ورد بلفظ الحلاوة، ورد بلفظ الطعم، طعم الإيمان، يدل على أن للإيمان حلاوة وأن للإيمان طعما. واختلف في هذه الحلاوة، هل هي حلاوة محسوسة أو حلاوة معنوية؟ والأكثرون على أنها حلاوة معنوية، لأن الحلاوة الحسية هي ما يذاق بالفم الذي يكون طعمه لذيذا كالطعام الحلو كالعسل مثلا والتمر ونحوه. هذا هو العادة التي الذي يكون عادة له حلاوة. فيقول هؤلاء: الإيمان أعمال وليست تذاق بالفم، وليس طعمها يحس بالريق وبالهم. وإذا فالحلاوة حلاوة معنوية، هذا قول. والقول الثاني أنها حلاوة حسية، ولعل هذا أقوى، كون للإيمان حلاوة حسية أقوى. وقد تقول: ما كيفية تلك الحلاوة الحسية؟ نقول: وجدان نشوة في الجسم، ووجدان أريحية وفرح واستبشار وسرور بمثل هذه الأعمال. يجد الإنسان في بدنه كله ارتياحا وارتذاذا وقوة وحلاوة للأعمال، ويلتذ بالأعمال الصالحة أعظم التذاذ. معلوم أن هناك ملذات دنيوية يلتذ بها أهلها الذين يركنون إليها، وقد تكون معنوية. مثلا الأصوات قد تكون ملذوذة وحلاوة وحلوة لذيذة في مسامع كثير من الناس. فمن الناس من يرتاح ويلتذ بسماع الملاحي والأغاني والأصوات الموسيقية ونحوها، يجد في نفسه نشاطا، ويجد في قلبه إقبالا، ويجد في بدنه قوة، ويجد عليها من نفسه عليها إقبالا كليا، ويكون ذلك هو أثر هذه الحلاوة. يعني ذاق أو ارتاح وطعم هذه حلاوة هذه الأصوات. ومن الناس من يكون ارتياحه والتذاذه بالأصوات الشيقة الطيبة، يرتاح مثلا لسماع آيات الله ولسماع كلامه ولسماع كلام نبيه عليه الصلاة والسلام، يجد في سمعه امتزازا وارتياحا، يكون هذا حلاوة سمعية، يعني يلتذ بالسمع كما يلتذ بالفم وبالطعم، يلتذ تارة بالخير والأصوات الطيبة وتارة بالشر والأصوات الخبيثة، لأن يستحسنها ويلتذ لها ولو كانت محرمة. فدل على أن السمع يلتذ ويذوق حلاوة، هذا في السمع. كذلك أيضا في البصر، البصر أيضا قد يلتذ ويرتاح بنظر الأشياء التي تبهجه والتي تسقه، سواء في الدين أو في الدنيا أو في الشهوات أو نحو ذلك. فمثلا في المحرم قد يلتذ بالنظر إلى الصور المحرمة، ويلتذ بالنظر إلى النساء الأجنبيات، ويجد من قلبه ارتياحا وفرحا وسرورا متى نظر إليها ومتى قلب أحداقه فيها. وهكذا قد يلتذ أيضا بالأمور الدنيوية، فيلتذ بنظره إلى الأمور إلى دنياه إلى ما أعطيه من الدنيا، يلتذ إذا إلى بساتينه وإلى خضرته التي عنده وإلى ما متع به من الشهوات ونحوها، يجد لذلك لذة. ويلتذ أيضا بالمباح مما أعطيه، يلتذ مثلا إذا نظر إلى زوجته التي أبيحت له كما في الحديث، إن نظر إليها ساقته وإن غاب عنها حفظته، يجد لذلك لذة وسرورا. هذا نظر والتذاذ مباح. هناك نظر والتذاذ مما يتعبد به، يكون التذاذه به وإذا نظر إليه عمل بر وخير، إذا نظر مثلا في كتاب الله أو نظر في كتب العلم وقرأ فيها ارتهج وسر بذلك وقوي قلبه. كذلك أيضا إذا نظر في آيات الله وفي ملكوته وفي العالم العلوي والسفلي نظر تدبر واعتبار، ازداد إيمانه بذلك وقوي قلبه، يكون بذلك قد التذ وذاق حلاوة لهذا الإيمان. فدل على أن للإيمان حلاوة حسية. هذا من حيث البصر، كذلك من حيث الكلام النطق. معلوم أن الإنسان قد يستحلي كلمة يتلفظ بها ويسر متى يتكلم بها، إن كانت خيرا فإنه يحمد عقباها، وإن كانت شرا فإنه يذم عاقبتها. كثير من الناس وقد شافهونا يقول أحدهم إنه يستحلي ويجد للكلمة التي يسب بها أو يشتم أو يلعن أو نحو ذلك حلاوة عندما يتلفظ بها، كأنه يطعم عسلا عندما يتكلم بتلك الكلمة التي هي سباب أو هجاء أو قذف أو نحو ذلك، جعل لها الشيطان حلاوة في منطقه، يكون هذا حلاوة لمعصية. وضده أهل الخير الذين متى ذكروا الله أو قرأوا كلامه أو دعوه أو أمروا بخير أو نهوا عن شر أو نحو ذلك، سروا بذلك ووجدوا لهذا أيضا نشاطا في قلوبهم وفي أبدانهم، وأحسوا بلذة في مذاقهم عندما يتلفظون بذلك، فهذه أيضا حلاوة حسية يجدها الإنسان في نفسه. هذا بالنسبة إلى السمع والبصر والكلام. بقي عندنا العمل نفسه، الأعمال أنفسها، كثيرا ما يحصل فيها التفاوت. فتجد مثلا الفسقة يلتزون بتناول أو بعمل المحرمات، يلتزون بشرب الخمور مثلا، ويلتزون بالزنا أو اللواط أو ما أشبهه، ويلتزون باختلاس الأموال وانتهابها وأكل المال بغير حق والاغتصاب، ويلتزون بغير ذلك. ذكروا أن الحجاج بن يوسف المشهور يقول أعظم ما يلتز به وأعظم ما يلتهج به إذا رأى الدماء تراق، إذا رأى أن هذا يقتل أمامه ولو كان مظلوما، يجد لذلك ابتهاجا وسرورا في قلبه، وكأنه لا يصبر عن أن يأمر بقتيل يقتل أو نحو ذلك. لذلك زين له وحبب إليه هذا العمل ولو كان محاقما. كذلك أهل الطاعة يلتزون بالطاعة. روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. والمراد بأهل الليل أهل التهجد، أهل الصلاة طوال الليل، بمعنى أنهم يقطعون ليلهم في قيام وقعود وركوع وسجود وتضرع وتواضع وخشوع بين يدي ربهم، فهم في غاية اللذة في غاية السرور، ينشطون فيها كما ينشط أهل اللهو في لهوهم أو أشد. وأصلهم وقدوتهم في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي يقول لبلال: أرحنا يا بلال بالصلاة، فدل على أنه يحس للصلاة براحة، متى دخلها أحس كأنه ارتاح بدنه، أحس كأنه فرح وسر، أحس كأن قلبه قد قوي وبدنه قد قوي، أحس لذلك لذة وإقبالا، لأنها عبادة محبوبة للنفس لقد فكانت محبوبة للنفس المطمئنة للنفس المؤمنة. كذلك قوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فإنها إذا كانت قرة عينه دل على أنها قرة عيني.